أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه أيضا، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه متعددة لا يخلو شيء منها من ضعف، وروي من وجوه متعددة لا يخلو شيء منها من ضعف. ومن أهل العلم من يقويه بمجموعها فيجعله حسنا أو صحيحا، وهو من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل، وهو من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل. فأما الفرائض فهي المذكورة في قوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وهي جامعة أركان الإسلام التي تقدم بيانها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على خمس، وهو الحديث الثالث من الأربعين النووية. وقوله في الحديث: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تفسير للشهادة لله المذكورة في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، فيفسرها قوله هنا: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تابعة لها، فإن من زعم أنه يعبد الله ولا يشرك به شيئا ولا يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإنه كاذب في دعواه. فاستغني في الحديث عن ذكر ما يتعلق بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن تحقيق عبادة الله لا يكون إلا بها مع الشهادة لله بالوحدانية، لأن تحقيق العبادة لله لا يكون إلا بها مع الشهادة لله بالوحدانية. وأما النوافل ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير، ثم عد أبواب الخير الممدوحة من النوافل وهي ثلاثة: أولها الصوم المذكور في قوله: الصوم جنة، والجنة ما يتقى ويستتر به، ما يتقى ويستتر به. وثانيها الصدقة المذكورة في قوله: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وثالثها صلاة الليل المذكورة في قوله وصلاة الرجل في جوف الليل، وجوف الليل هو وسطه، وذكر الرجل تغليبا، وإلا فالمرأة داخلة في الثواب المذكور. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عقب صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل الجامع لتلك الوصية النافع للعبد في العمل بها، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ووقع في أصل كتاب الأربعين الجواب عن الثلاث بقوله: الجهاد في سبيل الله. ووقع في أصل كتاب الأربعين الجواب بقوله: الجهاد في سبيل الله، تبعا لرواية الترمذي التي اتصلت سماعا بالنووي، تبعا لرواية الترمذي التي اتصلت سماعا بالنووي، وفي رواية غيره لسنن الترمذي الجواب الكامل، وفي رواية غيره لسنن الترمذي الجواب الكامل في جعله رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وهذه الرواية هي المحفوظة في الحديث، وفيها ذكر ثلاثة أصول: أولها بيان رأس الأمر وهو الدين، أنه الإسلام، أي الاستسلام لله بالتوحيد، وثانيها بيان عمود الدين، أي الذي يقوم عليه الدين كما تقوم الخيمة إذا رفعت على عمود، وهو الصلاة. وثالثها بيان ذروة سنام الدين وهو الجهاد في سبيل الله. والذروة بكسر الدال وضمها فيقال ذروة وذروة، وذكر الفتح في لغة رديئة، والمراد به أعلى الشيء وأرفعه، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله، فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. والملاك بكسر الميم وفتحها قوام الشيء، أي عماده ونظامه والأمر الذي يعتمد عليه منه، ثم قال في بيانه: كف عليك هذا، أي اللسان، فأصل الخير هو إمساك اللسان وحفظه، وأصل الشر هو إرسال اللسان وإطلاقه، فمدار الخير والشر هو على اللسان، فإنه أكثر آلة العبد في الاكتساب للخير والشر، فإن أعضاء البدن تكل غالبا أسرع من كلل اللسان وملله، فإن أعضاء البدن تكل غالبا أسرع من كلل اللسان وملله. وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك، وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك، وهذه كلمة تجري على اللسان عند العرب لا يراد بها حقيقتها، هذه كلمة تجري على اللسان عند العرب لا يراد بها حقيقتها، ومقصودهم تعظيم الأمر المذكور معها، ومقصودهم تعظيم الأمر المذكور معها. وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم، الحديث أن يطرح الناس على وجوههم، فالكب هو الطرح، فالكب هو الطرح، أو قال على مناخرهم أي أنوفهم، أو قال على مناخرهم أي أنوفهم، إلا حصائد ألسنتهم، والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع به عليه، وهي كل شيء قيل على الناس قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالمحظور المحذر منه في الحديث لا يراد به جميع أفراد ما يجري به اللسان، بل يراد به شيء مخصوص، وهو إرسال اللسان في الحكم على الناس والقطع عليهم بما يقطع به المتكلم، فهذا أكثر شيء يطرح الناس على وجوههم ومناخرهم. ومن أمعن بعين البصيرة في حال السلف رحمهم الله وجد عظيم رغبتهم في الصمت وقلة كلامهم، حتى يعد أحدهم كلامه من الجمعة إلى الجمعة لاحتراسهم من أن يتكلموا بكلمة تهوي بأحدهم في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، فلما عظم خوف قلوبهم أمسكوا ألسنتهم، ولما قل خوف قلوبنا أرسلنا ألسنتنا لا نبالي في أي واد تكون تلك الألسنة مرسلة، فهي تنتقل من سوء إلى سوء ومن شر إلى شر، ولا يكاد يردها خطاب ولا زمام، وما أكثر ما يتجارى الناس سعيا إلى تلك الدورات التي تعتني بتعليم الخطابة، ولا أعلم دورة عني فيها بتعليم الناس الصمت، فإن الخطابة تدعو أصحابها إلى الكلام، والصمت يدعو أصحابه إلى النجاة. قال إياس العجلي: جاهدت نفسي على تعلم الصمت 10 سنين، فهي رياضة لسانية لا تدرك باليوم والليلة، وإنما تدرك بطول المجاهدة في محاسبة العبد نفسه في كلامه إذا تكلم. وهذا الأصل أنفع شيء كان عليه السلف فيما يجرون به ألسنتهم، فإنهم كانوا يمسكون كثيرا عن الكلام، وكانوا يكرهون أن يكون الرجل كثير الكلام، ويقولون من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه ذهب ورعه. هذا في زمانهم، فكيف في زماننا؟ فنسأل الله أن يعاملنا بعفوه، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يدلنا إلى ما فيه نجاتنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه أيضا، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه متعددة لا يخلو شيء منها من ضعف، وروي من وجوه متعددة لا يخلو شيء منها من ضعف. ومن أهل العلم من يقويه بمجموعها فيجعله حسنا أو صحيحا، وهو من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل، وهو من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل. فأما الفرائض فهي المذكورة في قوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وهي جامعة أركان الإسلام التي تقدم بيانها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على خمس، وهو الحديث 43. وقوله في الحديث: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تفسير للشهادة لله المذكورة في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، فيفسرها قوله هنا: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تابعة لها، فإن من زعم أنه يعبد الله ولا يشرك به شيئا ولا يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإنه كاذب في دعواه. فاستغني في الحديث عن ذكر ما يتعلق بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن تحقيق عبادة الله لا يكون إلا بها مع الشهادة لله بالوحدانية، لأن تحقيق العبادة لله لا يكون إلا بها مع الشهادة لله بالوحدانية. وأما النوافل ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير، ثم عد أبواب الخير الممدوحة من النوافل وهي ثلاثة: أولها الصوم المذكور في قوله: الصوم جنة، والجنة ما يتقى ويستتر به، ما يتقى ويستتر به. وثانيها الصدقة المذكورة في قوله: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وثالثها صلاة الليل المذكورة في قوله: وصلاة الرجل في جوف الليل، وجوف الليل هو وسطه، وذكر الرجل تغليبا، وإلا فالمرأة داخلة في الثواب المذكور. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عقب صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل الجامع لتلك الوصية النافع للعبد في العمل بها، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ووقع في أصل كتاب الأربعين الجواب عن الثلاث بقوله: الجهاد في سبيل الله. ووقع في أصل كتاب الأربعين الجواب بقوله: الجهاد في سبيل الله، تبعا لرواية الترمذي التي اتصلت سماعا بالنووي، تبعا لرواية الترمذي التي اتصلت سماعا بالنووي، وفي رواية غيره لسنن الترمذي الجواب الكامل، وفي رواية غيره لسنن الترمذي الجواب الكامل في جعله رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وهذه الرواية هي المحفوظة في الحديث، وهذه الرواية هي المحفوظة في الحديث، وفيها ذكر ثلاثة أصول: أولها بيان رأس الأمر وهو الدين، أنه الإسلام، أي الاستسلام لله بالتوحيد، أي الاستسلام لله بالتوحيد. وثانيها بيان عمود الدين، أي الذي يقوم عليه الدين كما تقوم الخيمة إذا رفعت على عمود، وهو الصلاة. وثالثها بيان ذروة سنام الدين وهو الجهاد في سبيل الله. والذروة بكسر الدال وضمها فيقال ذروة وذروة، وذكر الفتح في لغة رديئة، والمراد به أعلى الشيء وأرفعه، والمراد به أعلى الشيء وأرفعه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله، فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. والملاك بكسر الميم وفتحها قوام الشيء، قوام الشيء أي عماده ونظامه والأمر الذي يعتمد عليه منه، أي عماده ونظامه والأمر الذي يعتمد عليه منه. ثم قال في بيانه: كف عليك هذا، أي اللسان، كف عليك هذا أي اللسان. فأصل الخير هو إمساك اللسان وحفظه، فأصل الخير هو إمساك اللسان وحفظه، وأصل الشر هو إرسال اللسان وإطلاقه، وأصل الشر هو إطلاق اللسان وإرساله. فمدار الخير والشر هو على اللسان، فإنه أكثر آلة العبد في الاكتساب للخير والشر، فإن أعضاء البدن تكل غالبا أسرع من كلل اللسان وملله، فإن أعضاء البدن تكل غالبا أسرع من كلل اللسان وملله. وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك، وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك، وهذه كلمة تجري على اللسان عند العرب لا يراد بها حقيقتها، هذه كلمة تجري على اللسان عند العرب لا يراد بها حقيقتها، ومقصودهم تعظيم الأمر المذكور معها، ومقصودهم تعظيم الأمر المذكور معها. وقوله: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، الحديث أن يطرح الناس على وجوههم، فالكب هو الطرح، فالكب هو الطرح، أو قال على مناخرهم أي أنوفهم، أو قال على مناخرهم أي أنوفهم، إلا حصائد ألسنتهم، والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع به عليه، وهي كل شيء قيل على الناس، قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالمحظور المحذر منه في الحديث لا يراد به جميع أفراد ما يجري به اللسان، بل يراد به شيء مخصوص، وهو إرسال اللسان في الحكم على الناس والقطع عليهم بما يقطع به المتكلم، فهذا أكثر شيء يطرح الناس على وجوههم ومناخرهم. ومن أمعن بعين البصيرة في حال السلف رحمهم الله وجد عظيم رغبتهم في الصمت وقلة كلامهم، حتى يعد أحدهم كلامه من الجمعة إلى الجمعة لاحتراسهم من أن يتكلموا بكلمة تهوي بأحدهم في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. فلما عظم خوف قلوبهم أمسكوا ألسنتهم، ولما قل خوف قلوبنا أرسلنا ألسنتنا، لا نبالي في أي واد تكون تلك الألسنة مرسلة، فهي تنتقل من سوء إلى سوء ومن شر إلى شر، ولا يكاد يردها خطام ولا زمام. وما أكثر ما يتجارى الناس سعيا إلى تلك الدورات التي تعتني بتعليم الخطابة، ولا أعلم دورة عني فيها بتعليم الناس الصمت، فإن الخطابة تدعو أصحابها إلى الكلام، والصمت يدعو أصحابه إلى النجاة. قال إياس العجلي: جاهدت نفسي على تعلم الصمت 10 سنين، فهي رياضة لسانية لا تدرك باليوم والليلة، وإنما تدرك بطول المجاهدة في محاسبة العبد نفسه في كلامه إذا تكلم. وهذا الأصل أنفع شيء كان عليه السلف فيما يجرون به ألسنتهم، فإنهم كانوا يمسكون كثيرا عن الكلام، وكانوا يكرهون أن يكون الرجل كثير الكلام، ويقولون: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه ذهب ورعه. هذا في زمانهم، فكيف في زماننا؟ فنسأل الله أن يعاملنا بعفوه، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يدلنا إلى ما فيه نجاتنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة. نعم.